الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم إنا نسألك الهداية وصلاح القلوب. إخوتي، لنا في فضفضة، وقد مر لنا الآن 8 سنوات، أحاول التركيز بكل جهد جهيد على قضية رئيسة، وهي العمل. العمل، أن نعمل بهذا الدين. إن هذا القرآن أنزل ليعمل به. أجتهد طيلة الوقت في كل الحلقات بجميع الطرق أن أدل المسلم على عمل يعمله. لما سئلت بالأمس كيف ننجو في هذا الزمان، فقلت بالعمل، أن ننشغل بأن نعمل بهذا الدين. ما يبقاش الدين كلام نظري، خطب ودروس، ونقعد نتفرج وخلاص على كده، وإنما أن نعمل بهذا الذي نسمعه. أن يصبح الدين واقعا. ولذلك كان جاءت الآيات كثيرة جدا في القرآن في اقتران الإيمان بالعمل، وصارت عقيدة المسلمين المتفق عليها أن الإيمان قول وعمل، وأن كل من يريد أن يتكلم فيقال له اعمل اعمل. في هذه الأوقات، في هذا الزمان، في هذه الأيام، الحقيقة توارى العمل، حتى أنك أحيانا ترى الناس في مكان أو في طريق وترى في عليه سمة التزام كلحية أو نقاب أو حجاب أو غيره، وتجد العمل بعيد عن الإسلام تماما، بعيد عن الإسلام، مش بعيد عن المقامات العالية للإيمان، لا لا، عن الإسلام، عن الإسلام نفسه. ومن أول ما ضاع من حياة الناس وكانت الخسارة في خلال السنتين الماضيتين تحديدا أكثر وأكثر، الأخلاق. في الحقيقة احنا من زمان واحنا بنقول ان الأمة بتعيش أزمة أخلاق، دي حقيقة. دي حقيقة بنعترف بها ان الأمة من زمان، ولينا خطبة قديمة اسمها أزمة الأخلاق. قلت في أولها قد يكون في بلادنا أزمة مساكن، في بلادنا أزمة سكر وزيت، في بلادنا أزمة كذا وأزمة كذا، ولكن أكبر أزمة تواجهها الأمة على الإطلاق أزمة الأخلاق. السنتين الأخيرتين بعد أحداث 25 يناير، الدنيا تغيرت. الكلمة المشهورة الدنيا تغيرت بعد 25 يناير، تغيرت بلا شك في قضية الأخلاق إلى الأسوأ. تغير فكر الناس إن اللي عايز حاجة يجيبها بدراعه وخلاص. تغير فكر الناس إن ما بتجيش إلا كده، وتغير فكر الناس الى كنا بنقول في بلطجية بيعملوا، لا، كل الناس بقت بلطجية دلوقتي اللي بيعملوا الحاجات الوحشة دي اقصد. فالشاهد ايه ايها الاخوة، اننا نريد مرة اخرى اعادة منظومة الاخلاق الى واقع المسلمين. اعادة منظومة الاخلاق مش كلمة اعادة الانضباط الى الشارع المصري، لا 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 لا، ده انا عايز إعادة منظومة الأخلاق إلى قلوب المسلمين، إلى قلوب المسلمين، أن نعتقد ابتداء قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أن نعترف في قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، دي أوامر بلفظ الأمر، خذ وأمر وأعرض، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أحسن السيئة. هذه الأوامر أوامر من الله، أن قضية الأخلاق دي قضية دين. الدين كله خلق، الدين هذا ديننا، دين الأخلاق، وأننا نلتزم بهذه الأخلاق ديانة. وأننا إذا أردنا، ودي القضية اللي أنا ركزت عليها في الأول، أننا لابد أن ندفع إلى العمل، مش بس الكلام والتنظير والخطب الملتهبة الحماسية، لا، العمل. احنا بنقول النهاردة أن هذا الخلق عمل. فلذلك في كل المواقف حين نتبنى ردود الأفعال في الموقف ده نعمل ايه، لابد أن نرجع إلى الشرع وإلى الدين. الشرع بيقول ايه والدين بيقول ايه في مواجهة مثل هذا الموقف، وأن يكون الحكم، إن الحكم إلا لله، الحكم في كل مسألة، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الشاهد أننا في هذه الأزمة، أزمة الأخلاق التي يعيشها مجتمعنا في الواقع، نحتاج إلى إحياء الأخلاق، أن تحيا أخلاقنا مرة أخرى. ومعلش اسمحوا لي للذي أن أستفيض في هذه المسألة، دفعني إليها قول يونس ابن عبيد أحد كبار التابعين رحمه الله، حين قال: والله إني لأعلم 100 خصلة من الخير لا أكاد أجد في نفسي منها واحدة. يونس بن عبيد رحمه الله كان أعلى الناس أخلاقا، ومع ذلك بيقول كده: إزراء على النفس وغمطا للنفس وذما لنفسه، وإلا فلا شك أنه قد اجتمع فيه الأخلاق. كلمة أعلم 100 خصلة من الخير دفعتني إلى أن أجمع 100 خصلة من الخير ليعلمها كل المسلمين، 100 خصلة من الأخلاق، 100 خلق من الأخلاق لندعو إليها ونلتزمها. قلت ده منهج تربية محتاج أن يدعى إليه وأن يركز عليه، وأن نأخذ كل أسبوع خلق من هذه 100، وطول معنى الأمر 100 أسبوع يعني سنتين مش مشكلة، بس في التركيز على تبني هذا الخلق أن يركز فينا. قال بعض السلف: ما تخلق إنسان بخلق 40 يوما إلا صار له طبعا. يعني لو أنا تبنيت أن أقعد 40 يوم أتبنى رد السيئة بالحسنة، قعدت 40 يوم متوالية وراء بعضها أتبنى كلمة الصدق ألا أكذب أبدا، قعدت 40 يوم أتعلم الحلم الصبر، المعاني دي الإخلاص الوفاء الكلمة الطيب، هذه المعاني 40 يوم أركز عليها في نفسي، لا شك أن الإنسان هيبقى تخلق بها. زي ما قلت في خطبة النهاردة وكان عنوانها زريني، سيدة عائشة رضي الله عنها لما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشه ثم قام، قالت: إلى أين يا رسول الله؟ قال: زريني يا عائشة إني أريد أن أتعبد لربي. قالت: إني أحب قربك وأحب أن تتعبد لربك. فقلت: في بيتك زوجة سيدي؟ قال: لا. في بيتك زوجة سيدي؟ لا. في بيتك زوجة سيدي؟ لا. قلت: طيب رب لنا بنتك عشان تبقى سيدي. هو ده الحل، هو ده الواقع اللي احنا محتاجينه النهاردة، ان احنا نربي جيل جديد من الرجال والنساء، من البنين والبنات، جيل كجيل الصحابة، صحابة وصحابيات، ليحيا هذا الدين ويرتفع بهم. اما ما نراه اليوم من اخلاق وانفلات اخلاقي، زادت كلمة انفلات على جميع الجهات، الشاهد ايه؟ ضياع الأخلاق، إن بقى الأصل في الناس والعياذ بالله الكذب، ما مش الحقيقة، السرقة والنصب وأخذ وأكل أموال الناس بالباطل إلى آخره. عايز أقول إن ضياع منظومة الأخلاق بالكامل تحتاج إلى إحياء مرة أخرى، حياة حقيقية في واقعنا. عايزين نبدأ ان حسن الخلق مع الله، كيف يكون حسن الخلق مع الله، مع الله جل جلاله. للأسف الشديد عايزين لما نتكلم عن حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى نحط نمرة واحد الأدب في مناجاة الرب او الكلام عن ربنا. كنت وانا مسافر شفت في التلفزيون في احدى القنوات حد بيتكلم، يعني مذيع مع حد من اهل الدين بيتكلموا عن ربنا. يا ابني والله ساعتها مش غيرت، قفلت، فزحت. الله العظيم الكبير الجليل المتعال حين نتكلم عن ربنا فلابد أن نتكلم بالتعظيم، الأدب مع الله، الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لازم نحتاط حتى في الدعاء، مش الكلام عن ربنا، الكلام عن قدر ربنا قبل ما اتكلم عن الدعاء. علماءنا يقولوا ايه؟ ان من الادب الا تعيب ما لم يعبه الله، والا تمدح ما عابه الله جل جلاله سبحانه وتعالى، والا تستنكر شيئا من قدر الله. احنا بنقول اخواننا في سوريا في معاناة، اسأل الله ان يفرج عنهم وان يعافيهم، واخواننا في كذا وفي المكان الفلاني والمكان الفلاني، بورما وتايلاند وكشمير وفي العراق في فلسطين، في اسأل الله ان يفرج عنهم. ولكن دايما اقول لسنا ارحم بهم من الله، ربنا ارحم بهم منا ومن انفسهم ومن امهاتهم، وهو يعلم سبحانه وتعالى ويرى، وهذا ابتلاء لنا كيف سيكون موقفنا وماذا تكون ردود افعالنا وكيف سننصر اخواننا. هذه الحقيقة. فما فيش داعي ان انا اتكلم وانا ازم القدر الذي قدر عليهم ظالما يؤذيهم ويظلمهم، ولكن حتى الادب في التعامل مع القدر الذي قدره الله، ان الله عز وجل لم يظلمهم ولكن ظلموا انفسهم. الشاهد ايه يا اخوة؟ الادب مع الله سبحانه وتعالى الا تعيب قدر الله، وانما تعلم وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. الادب شوف حتى في عدم نسبة الشر الى الله، ده ادب. ادب سيدنا ابراهيم عليه السلام لما قال الذي هو يطعمني ويسقيني، الذي خلقني فهو يحييني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت مالش، والذي وإذا أمرضني فهو يشفيني. أدب إن ما يقولش أمرضني أو يمرضني. الجن لما قالوا أنا لا نريد وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أشر أريد لما جم عند الشر نسبوه للمجهول، أريد بفعل المبني للمجهول، بالفعل المبني للمجهول، أريد بما في الأرض، ولما في الخير ذكروا الله أم أراد بهم ربهم رشدا. ده منهج، منهج في عدم نسبة الشر إلى الله، في ذم العلماء يتكلموا في ذم الحر وذم البرد وذم. لما المرأة رضي الله عنها سبت الحمى، كان عندها حمى درجة حرارة عالية 42، ما عرفش لا 42 يعني درجة حرارة مرتفعة، فدخل عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فكانت لم تدرك وجوده، فسبت الحمى فقال لا تسب الحمى. يعني شوف ما تشتمش المرض، وكانت بتسب الحمى لأنها أغفلتها عن وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالشاهد إيه؟ أن الأدب مع الله سبحانه وتعالى ألا تحب أبدا ولا يخطر ببالك أن تحب إلا ما يحبه الله، وأن تبغض وتأنف وتنفر من كل ما نهى الله عنه، وأن يكون من حسن خلقك مع الله ألا تحقر ما عظمه الله، وألا تصغر ما كبره الله، وألا تكبر ما حقره الله، وأن يكون ما حقره الله وصغره ونهى عنه ليس له أي قدر في قلبك. أن يكون تعظيم الرب جل جلاله هو شغلك الشاغل. إياك بالأدب مع الله، احنا بنتكلم في حسن الخلق مع الله جل جلاله، دي البداية. علم المعاملة انك تتعامل مع ربنا ازاي جل جلاله سبحانه وتعالى، ان لا تستقل او تستهتر بشيء من اوامر الله او نواهيه، او تتكاسل او تتباطأ عن إيثار الله على كل ما تحبه وتهواه، أن تتعلم أن ألا تستقل الأجر على طاعة معينة، وألا تستعظم العقوبة على معصية معينة. تمام الاستسلام في أخلاقك لربنا جل جلاله، التعامل على هذه الأصول والإلحاح بها، الإلحاح بها، الكلام على عظمة ربنا جل جلاله مهم جدا في هذه الأيام، بعدما تطاول أناس على ربنا جل جلاله. عايز أقول الأخلاق 100 خلق عشان ننتقل إلى السيرة. 100 خلق، نعم، 100 خلق اللي احنا بنذكرها الليلة عشان نتبنى هذه الأخلاق واحد واحد. الأدب. النهاردة للأسف الشديد عدنا بنسمع في التلفزيون ونرى في برامج سوء أدب واضح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، المؤمن لسانه طاهر. قال الله: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الأدب، الإحسان، الإغاثة، إفشاء السلام، الاستئذان، الألفة والأنس، الاعتذار وترك العناد، الأمانة، الإنصاف وترك الجدال والخلاف فورا، الإيثار والصدقة والزكاة والإعطاء وبذل الندى، البر، البشارة، التبشير وعدم التنفير، البشاشة وطلاقة الوجه، التأني والتبين. دي معاني أخلاق. أرض في ناس بقت قضيتهم ترويج الشائعات وأي كلام، التعارف والتآلف والتحابب، التعاون والاجتماع وعدم الاختلاف، التنازل والإيثار وعدم الأثرة، التناصر، التناصح والتشاور، التواضع والتنازل وغمط النفس، التودد وترك الجفاء، التؤدة، التؤدة والصبر وعدم الاستعجال، التوسط وترك الغلو وعدم الترخص، التيسير، التيمن، الثبات واليقين في الله، الثناء على الله بما هو أهله، وعدم الوقوح في مدح الغير لأجل النفاق أو الدنيا، وعدم قبول المدح إلا بالحق والصدق، الكرم والجود والسخاء، الحذر والحيطة، حسن السمت وحسن الهدي، والوقار والتزام مظهر الإسلام، حسن الظن بالله وحسن الظن بالناس مع سوء الظن بالنفس، حسن العشرة ومراعاة وداد لحظة، حسن المعاملة، حفظ الأيمان والعهود والوفاء بالوعود، الحكمة والتريث، الحلم وترك الغضب، الجمال، الحنان والتلطف، الحنان والتلطف، الحياء، الحياء والاستحياء، الرأفة والرقة، الرجولة، الرحمة، الرفق، الستر، السرور والفرح بالله وإدخال السرور على المسلم، السكينة والطمأنينة، السلم والأمان والسلامة، السماحة، السماحة، الشجاعة، الشرف، الشفاعة، الشفقة، الشكر والحمد، الشهامة، المروءة، الصبر والمصابرة، الصدق، إقامة الشهادة، صلة الرحم، الأخوة في الله، والحب في الله، والزيارة في الله، والبذل لوجه الله، الصمت وحفظ اللسان، الطاعة، الوقاية، التأسي بالقدوة الحسنة، الطموح وعلو الهمة، العدل والقسط والمساواة، العزة، عزة النفس وغنى النفس، العزة بالله، العزم والعزيمة، وإيفاء الوعود وبلوغ ما وعد عليه من أعمال، العطف على حماقات الناس واحتمال أخطائهم، العفة والاستعفاف، الإخلاص واحتساب الأجر، غض الصوت والصبر، غض البصر، الغيرة على الدين، والغيرة على الله، والغيرة على الأعراض، الاعتراف بالفضل لأهل الفضل، ورد الجميل، الفطنة والفهم والذكاء، القناعة والرضا والقصد والاقتصاد في المعيشة، القوة والشدة والصلابة في دين الله عز وجل، كتمان السر، الكرم، كظم الغيظ، العفو والصفح، وعدم رد السيئة بالسيئة ورد السيئة بالحسنة، اللين وترك الغلظة، المداراة والتغافل، المروءة، المسارعة في الخيرات، النجدة والشهامة، وإغاثة الملهوف، المصارحة برفق، والمعاتبة بلين، والمناصحة في الخفاء، المواساة، النبل، النزاهة، النشاط وترك الكسل، الإصلاح وحب الخير للناس، تفريج كروبات المسلمين، وإدخال السرور على بيوت المسلمين، ومراعاة حرمات المسلمين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإنذار والإعذار، النظام والترتيب وحفظ الوقت واحترام الوقت، النظافة والطهارة والجمال، النظر والتبصر، الاعتبار والتذكر، الزهد والورع، اليقظة والانتباه والتركيز، الوفاء وحفظ الجميل. لمئة خلق من أخلاق الدين، مئة معنى، مئة خصلة من الخير، نحتاج إلى إقامة كل خصلة من هذه الخصلات والتعاون عليها ونشرها في جميع طبقات المجتمع. إخوتي، هذا منهج يحتاج إلى بداية، وأعد أن تبدأ المدرسة الربانية في تطبيق هذا المنهج الأخلاقي ابتداء في أنفس رجالها من الربانيين، ونشر هذا المنهج إن شاء الله يأتي في كتيب اسمه أخلاق الربانيين، ليتسع العمل على هذا الأمر في جميع المجالات. فاصل وأعود إليكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. عودة حميدة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكنا نتحدث عن السنة الثانية من الهجرة والملابسات التي حصلت فيها. في السنة الثانية من الهجرة، وقبل أن تنزل فرضية القتال، وقبل أول معركة حاسمة في تاريخ الإسلام اللي هي غزوة بدر، كان لابد من ضبط المجتمع المسلم. فنزلت مجموعة كبيرة جدا من التشريعات في هذه السنة، ابتداء في موضوع الصلاة بتحويل القبلة، اثنين في موضوع الزكاة، زكاة الفطر وزكاة المال، فرضية صيام رمضان، وفرضية صلاة العيد، ومجموعة من التشريعات التي جعلت للمسلمين سمتا خاصا وهديا خاصا ودلا خاصا وحالة خاصة، أمة مختلفة اللي هي على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط خاص، مخالفة اليهود والنصارى في الصيام، مخالفة اليهود والنصارى في القبلة، مخالفة اليهود والنصارى في الهدي والسمت والدل، بحيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن جلسة اليهود، ان يجلس الانسان متكئا على يده اليسرى رافعا اليته. نهى عن لبسة اليهود، ان يشتمل الصماء، انما يبقى لهاش كمام يطلع منها ايده. نهى عن، قال صلوا في نعالكم فان اليهود لا يصلون في نعالهم، الى اخره. الشاهد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على تميز الامة. ذكرنا قضية تحويل القبلة، وبدأنا نتكلم في قضية الزكاة، وقضينا اخر حلقة ما اعرفش كانت امتى مش فاكر بقى، عن ان الزكاة ليست غرامة ولا ضريبة، بل عبادة خالصة لله تعالى كسائر العبادات. ولابد ان يصل هذا المفهوم الى اذهان المسلمين اليوم، لان بعض المسلمين النهاردة بيفكر ان الزكاة دي زي الضرائب، يقول انا دفعت الضرائب خلاص. مش، لا 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 لا، الزكاة مش ضريبة، دي عبادة. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. فالزكاة عبادة لتهذيب النفس وتزكية النفس. وان وجه كونها عبادة، هنذكر بقى 57 فائدة وسر من اسرار وفوائد الزكاة والصدقة. واحد، عشان لان الزكاة لكونها عبادة فلابد لها من شرطان، لابد لها من شرطين: الاخلاص والمتابعة. الاخلاص ان تعتقد امتثال امر الله تعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وانا دايما بقول كده، ان كثير من الناس بينسى قضية الصلاة، انه بيصلي ليه؟ بيصلي عشان يرتاح، بيصلي عشان اهو يعني بينفصل عن الدنيا فترة. ونقعد نتكلم عن اهمية الصلاة وفضل الصلاة وانها بتجيب رزق، وننسى اهم حاجة الصلاة امتثالا لامر الله تعالى، لان الله قال صلي. بس انت بتصلي لان الله امرك بالصلاة، قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. فهذه هي القضية، ان الله لما امرك ان تصلي فانت تصلي طاعة لأمر الله. ولما أمرك بالزكاة أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، لما أمرك أن تزكي فأنت تزكي طاعة لأمر الله. 2.5% ربع العشر زكاة المال وزكاة عروض التجارة أنت بتطلعها لأن الله أمرك بذلك، ألزمك بذلك، فأنا طلعت طيبة بها نفسك. يبقى واحد امتثال أمر الله عز وجل، 2 التنزه عن صفة البخل. لما اتكلمنا في منظومة الأخلاق وإن من الأخلاق المفقودة في هذا الزمان الكرم والجود، الكرم والجود والبذل، بذل الندى. صرت تشوف النهاردة في تقتير في ايدين الناس. ربنا جل جلاله خلق الانسان وفي الصفة دي، هو الانسان كده، البشر كلهم اصلا بخلة، ولابد من تزكية النفس بالبذل والعطاء. في الاصل خلقت بخيلا، عشان كده تشوف الطفل حريص على التملك، حب التملك دي حاجة في ذات النفس. قال سبحانه وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. شوف تملكون ايه، خزائن رحمة ربي، وخزائن الله لا تنفد. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وكان الإنسان قتورا، الإنسان أصل خلقة الإنسان أنه قتور. قال الله وأحضرت الأنفس الشحة، الأنفس أحضرت شحها، فالأنفس في أصل خلقتها شحيحة، هي النفس خلقت كده شحيحة. لذلك هذه قضية التزكية، قضية التربية. قال سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتزكية النفس، معنى كلمة التزكية النماء والتطهير، أن تنمي ما فيها من خير وأن تطهر ما فيها من شر. فما فيها من شر منه الشح والبخل، فلا بد ان تطهر نفسك من الشح والبخل. كيف ان تغالب نفسك مغالبة في الكرم والصدق والتصدق؟ البداية باخراج زكاة مالك طيبة بها نفسك، ان انا اطلع الزكاة وانا مبسوط وسعيد ومرتاح وفرحان. ابن القيم لما اتكلم عن اسرار العبادات في كتاب طريق الهجرتين اتكلم عن ان الناس بتقول ايه سبب فرضية العبادات. بعضهم قال لنيل الاجر ودخول الجنة، وبعضهم قال ابتلاء وامتحان، وبعضهم قال قال في الاخر ولكن جمال الحياة ولذة الحياة ومتعة الحياة في اداء هذه العبادات. ربنا فرض الحياة دي، فرض العبادات دي عشان تستمتع بحياتك، عشان تعيش حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة بالعمل الصالح. فقال يقول بقى عن كل عبادة سرها، قال وأما الصدقة، وأما الزكاة والصدقة فلذتهما عجب من العجب، ولذة المعطي أعظم من لذة الآخر. نهار الشح والبخل والتقتير بقى شيء عجيب ومنتشر عند الناس. فلذلك واحد الزكاة طاعة لأمر الله، امتثال أمر الله، الالتزام بأوامر الله، 2 تطهير النفس من آفة الشح والبخل، 3 التعاون على البر والتقوى. النهاردة كانوا بيقولوا مش عارف نلم فلوس لبلد من البلاد، قلت عندكم هنا فقراء غلابة مش لاقين ياكلوا، دول أولى. دول أولى. في ناس هنا قاعدة بقالها شهرين وثلاثة وست شهور من غير شغل وسنة واثنين من غير شغل وضاقت به الظروف ويعني وقد رأينا اللي بدأ يعني يقلع ابنه ساعته ولا مراته ساعتها ويبيع الساعة ويفك السرير ويبيع السرير ليه؟ عشان يأكل عشان يأكل. لذلك التعاون على البر والتقوى ان تجيله الصدقة دي او زكاة المال دي تجيله. واحيانا بنقول ان انا بديله بدل ما اديله 50 جنيه او 100 جنيه اديله 2000 جنيه يعمل بيهم مشروع يعمل بيهم مشروع يبدأ بيهم مشروع. المشاريع الصغيرة الكتيرة الطاسة بتاع قلي وبجور وشوية فول واعمل طعمية ووقف على الطريق وبيع اعمل فول وطعمية وبيع اشتغل اي حاجة قربة. احيانا بيشتري للفقراء بعض المناطق قربة والناس يجوا يخضوا عندها اللبن وتعمل لهم الزبدة والخضة ب50 قرش ولا بجنيه الخضة بجنيه ولا باتنين جنيه وتعمل لها كل يوم 10 جنيه ولا 8 جنيه تاكل بيهم وعدت اتعمل مشروع. وهكذا مشاريع كثيرة جدا في بعض القرى الصعيد حصل كده ان في بين البلدين النيل تجيب له مركب ب2000 جنيه ولا 2750 جنيه وبحيث ان يروح يودي له كم نقلة في اليوم وياكل وبقى صاحب مركب. وهكذا اقصد ايه ان الزكاة والذين هم للزكاة فاعلون تفعيل امر الزكاة تعاون على البر والتقوى. وانا كتير اقول انزل بنفسك شوف الفقراء وشوف حاجة الفقراء وشوف المنطقة دي تقدر تشغل اللي قاعد ده ما يقعدش عالة بعد كده يشتغل يبدأ فعلا يشتغل. احنا محتاجين ان الناس دي تشتغل. ومحتاجين فعلا بس فكس اكل الحلال. اخبرني مخبر وما اكتر المخبرين اللي من دول قال يعني ان في واحد ما جاش معاهم المصنع غاب يومين انت ما جيتش ليه؟ قال لهم ده انا بطلع في المظاهرات باخد 300 جنيه في اليوم اجي اعمل ايه؟ طب ال 300 جنيه في اليوم دول اللي انت خدتهم حلال؟ انك ترمي الشرطة بالطوب ولا تكسر ولا تولع في حاجة ولا تعطل المرور ولا تعمل ولا تسوي دول حلالك ال 300 جنيه دول؟ طب لو خدت ال 300 جنيه دول وصرفتهم على بيتك وكلت بيهم مراتك وعيالك اللي مش لاقين ياكلوا وكلتهم حرام يحصل ايه؟ كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار اولى به. مراتك دي هتخونك ابنك ده هيطلع فاسد ويشم هيروين ويقتلك ويسرقك بعد كده. ليه؟ لان جسده نبت من حرام فلازم يطلع يدخل النار. ازاي؟ كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار اولى به. فعشان كده دي خطورة اكل الحرام خطورة انك تاكل حرام او توكل ولادك حرام هيروحوا جهنم. طب يروحوا جهنم ازاي؟ لازم هيبقوا خونة وفسقة وفجرة واول من يخسر انت. احذر اكل الحرام. فلذلك بنقول ان اخراج الزكاة طيبة بها نفسك الصدقة الصدقة. ولما نشوف الصحابة كانوا نماذج رائعة لا مش رائعة نماذج سامية برضو احلى من كده نماذج مثالية. سبحان الملك لما ينزل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيقول ابو الدحداح ايستقرضنا ربنا؟ الرسول يقول نعم فيقول اشهدك يا رسول الله اني اقرضت ربي حائطي. وكان عنده حائط في قبالة المسجد فيه 600 نخلة 600 نخلة يعني 2 مليون جنيه 600 نخلة حديقة هي في لله. انا بقول لك انت سمعت الاية دي عشرات المرات ماذا حركت فيك؟ انا اريدك واحنا كل لسه بنتكلم عن العمل. احنا لازم نعمل انك تطلع بكرة 10 جنيه من جيبك وتصدق بها على فقير 5 جنيه 2 جنيه 50 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه 2000 جنيه 5000 جنيه اللي تقدر عليه طلع وانوي. قول نيتك يا رب ده قرض ليك ضاعفه لي. انوي كده احتسب دي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا تبقى شغلاك وشغل دماغك ده قرض ليك يا رب اريد ان استوفيه يوم القيامة. وسيدنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم اذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يتلقاها بيمينه ويربيها كما يربي احدكم فلوه حتى تصير كالجبل. 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا 20 جنيه اللي تقدر عليه ده ربنا بيتلقاها بيمينه. هي دي السعادة وهي دي الفرحة ان قبل ما احط الجنيه كده في ايد الفقير ابقى انا حاسس ان هو بيسقط في يد الله. انك بتضع شيئا في يد الله في يمين الله. سبحان الله العظيم. شوف ازاي تحس بالفرحة والسعادة انك وانت تضع شيئا في يد الله وربنا ينميها ويربيها ويكبرها لك لحد ما تبقى 5 جنيه دي كالجبل او 50 او اللي انت تصدقت بيه. التعاون على البر والتقوى. 4 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان. الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة نور 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 نورك يا مسلم. والصدقة برهان. برهان يعني دليل دليل على صدقك. أنا بقول لكم الصحابة لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام الصحابي وقال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء وأشهدك أنها في سبيل الله. سبحان الله العظيم. أحب مالي أحسن حاجة عندي هي دي درجة المثالية اللي نزل بها الصحابة الأرض الواقع. هي دي الحقيقة إن رفع ارتفعوا بالواقع إلى درجة المثال. الصدقة برهان. دعونا من الكلام وتعالوا للإثبات الحقيقي. ايه الدليل على انك بتحب ربنا اكثر من حبك للمال الا ان تنفق هذا المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في هذا المال الا من قال به هكذا وهكذا 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 واشار عن امامه وخلفه وعن خلفه وعن يمينه وعن شماله. صدق. قال الله وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. 5 الصدقة والزكاة تطهر النفس وتزكيها. 6 مضاعفة الحسنات. قال الله جل جلاله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. انت بتتصدق النهاردة بجنيه بعشرة جنيه بأي كان المبلغ ده لم يقف ولن يقف. شوف ب700 الدرهم ب700 والدينار ب700 ثم والله يضاعف لمن يشاء يعني يزود كمان فوق 700. الزكاة والصدقة شكر على نعمة المال. انت بتشكر نعمة ربنا. ربنا انعم عليك بنعمة. هذه النعمة تحتاج شكر. يا جماعة الناس بتنسى ان الشكر فرض. انه يجب عليك ان تشكر نعمة الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني لم تشكروا ان عذابي لشديد. فده قيد الـ 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 الامر اهو، ان الوعيد عليه بالعذاب دليل على انه فرض، ادي الدليل اهو الوعيد. ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. فلذلك ايما نعمة انعم الله بها عليك، اي نعمة تحتاج ان تشكر هذه النعمة. اذا ربنا اعطاك مال تشكر نعمة المال، اعطاك صحة تحتاج تشكر نعمة الصحة، اعطاك اولاد تشكر نعمة الاولاد، اعطاك زوجة تشكر نعمة الزوجة، اعطاك شقة وبيت تقعد فيه تشكر نعمة الله عز وجل. محتاج لما ترقد على السرير كده الحمد لله ان ربنا ادانا سرير نرقد عليه، الحمد لله ان ربنا ادانا بطانية نتغطى بيها، الحمد لله ان ربنا نور بصري وبقيت شايفك، الحمد لله ان ربنا قدرني ان انا انطق بالكلام واتكلم واقول، ربنا قدرني اتحرك وامشي على رجلي، ان انا امد ايدي، احمد ربنا. يصبح على كل على فرض على كل سلامة من احدكم صدقة، انك تشكر هذه النعمة بان تتصدق عنها ركعتين الضحى، هي تجزي عنه ركعتي الضحى، تجزي عنه تجزي عنه حاجات كتير. لكن اهم شيء الشكر الباطن من جوه قلبك، الاعتراف بالنعمة وشكر الله عليها، كلمة الحمد لله، الثناء على الله بهذه النعمة. انا بحمدك يا رب انك اديتني كذا، شكر الله عز وجل وحمده بالنعمة. اهم شيء استعمال الشكرة، استعمال النعمة في شكر معطيها ومسديها، هي دي. قلت كتير، لو واحد قال انا الحمد لله على نعمة البصر هتصدق بمليون جنيه شكرا على نعمة البصر، ثم نظر بعينيه الى الحرام تصدق بمليون جنيه شكرا لله، ثم نظر الى الحرام فما شكر نعمة الله. شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم. فلذلك استعمال المال في طاعة الله ده شرط انك تبقى اديت شكر، انك تستعمل الفلوس دي بطاعة ربنا، ما تعملهاش في معصية ربنا. من استعمالها في الطاعة ان تنفع بها الناس، انك تنفع بها المسلمين، ان ربنا يجعلك سبب بفلوسك في فتح ابواب خير للمسلمين وخدمة المسلمين. فالصدقة والزكاة نوع من انواع شكر نعمة المال، انك بتصدق شكرا لله على نعمة المال. 8 الصدقة مغفرة للذنوب وتكفير للسيئات واطفاء نار الخطايا. والصدق وصدقة السر تطفئ غضب الرب. لما ربنا يغضب عليك للغفلة، للمعصية، لسيئة وقعت فيها، لكي تطفئ هذا الغضب بصدقة، صدقة سر، صدقة سر. في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. صدقة السر انك انت تتصدق حيث لم يرى ذلك احد ولم يدري به احد. وعايز اقول ان صدقة السر دي سواء اصابت او لم تصب، دايما يعجبني الحديث ده، واحيانا بقول ايه ان الاحاديث اللي لزقت في دماغي من اول حياتي في معرفة الدين حديث معدودة، منها هذا الحديث. سمعت ابوي الله يرحمه رحمة واسعة وهو بيقوله عن منبر في خطبة الجمعة، ومن ساعتها وانا قاعد منبهر بالحديث ده كده لحد دلوقتي حالا لما تذكرته. حديث إيه؟ أن رجلا قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني. الرجل، ودي عايزين نجعلها مبدأ من مبادئ حياتنا، ان الانسان يعاهد نفسه انه يتصدق كل يوم بصدقة، ثم يعاهد نفسه يتصدق كل يوم بصدقة. ودي قلت انا اتعلمتها وانا صغير كده في مسجد الجمعية الشرعية في المعتمدية، مسجد السنية. كان عندنا رجل كبير في السن الله يرحمه رحمة واسعة، ويرحم ابي وامي وموتانا وموت المسلمين. الرجل ده كان كل ما يدخل المسجد يضع في صندوق المسجد حاجة، قرش ساخ، شلن، تعريفة اللي هي نص القرش، 5 مللي، يحط كل ما يدخل المسجد. لو دخل المسجد في اليوم 10 مرات يضع في الصندوق كل يوم. عايزين نعاهد انفسنا كده ان انا كل يوم اتصدق بصدقة، ولو يسيرة ولو صغيرة ولو بسيطة، ثم اتعاهد نفسي انه كلما اكرمني الله بشيء ان اتصدق بصدقة. ربنا سبحانه وتعالى اكرمك انك قمت الليلة دي، روح مطلع حاجة. اكرمك انك برزقك ولد مولود، يعني اتصدق بحاجة. ربنا اكرمك ان الشهر عدى، يومين تلاتة عدوا من غير مشاكل، اتصدق بحاجة. يبقى كده في دماغي قضية الصدقة، ان انا عشان كده اتعلمناها من كلمة الرجل ده لأتصدقن الليلة بصدقة. قال انا الليلة دي بقى لازم اطلع حاجة فتصدق، ودي صدقة سر اهي. ولكن احيانا من جزاء الحسنة ان الانسان يجد ثمرتها سريعا، وبالليل ما حدش شايف حاجة، طلع راح حاطط الصدقة في ايد حد، اول حد قبله راح حاطط في ايده الفلوس وجري. اصبح الناس يتحدثون الراجل ده طلع غني، تصدق الليلة على غني، طلع غني. فقعد يقول شفتوا اللي حصل لي الليلة دي، واحد قابلني حط في ايدي 5 جنيه. ما يعرفش البني ادم ده ان انا اقدر اشتري بلده. فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال سبحانك يا رب انا غني، والله لأتصدقن بصدقة غيرها. ظن ان ايه، طلعت غلط، وعايز اتصدق على فقير، طلعت لغني. فقال طب انا لازم اعمل واحدة غير. فقام من الليل فتصدق، فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق. طلع حطها في ايد حرامي، فقال سبحانك يا رب انا سارق، فقال والله لأتصدقن صدقة غيرها. فخرج من الليل فتصدق، فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية. قال لك خدام في الرجالة بنقع غلط، اديها الواحدة 6 الليلات. سبحان الله العظيم، اصبح الناس يتحدثون تصدق الليل على زانية. فجلس في الارض يبكي ويقول يا رب انا غني وانا سارق وانا زانية، يا رب ما لك لا تقبل صدقتي. فأتي فقيل ان الله تقبل صدقتك في احسن الصدقات، فلعل صدقتك على غني تدفعه لأن يتصدق، وصدقتك على سارق تكفه عن السرقة، وصدقتك على زانية تمنعها عن الزنا. انت عليك انك تتصدق، وقعت صح يبقى خير وبركة، جات غلط انت عملت اللي عليك. لعل الله يحدث بعد ذلك امر. ما بقولكش ادي زكاتك لاي حد، لا 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 لا، انا قلت اكتر من مرات كثيرة جدا جدا، روح بنفسك شوف الفقير المحتاج محتاج ايه واديله، وهات له اللي هو محتاجه. اللي محتاج اكل خده عند البقال واشتريه والاكل الرز والسكر والزيت والسمنه اللي هو عايزه اللي هو محتاجه. اللي محتاج في بيته سرير هات له سرير، محتاج بطانيه هات له بطانيه، اللي محتاج مشروع صغير يشتغل فيه ويكسب منه حلال هات له اللي تقدر عليه، اعمل له مصلحه. ولكن لما اقول ان انا اتصدق صدقه سر، مش محتاج ان انا بقى اقعد ادور وابحث واتحرى واعمل، هطلعها كده جت فين؟ ربك بقى الموفق ومنه القبول وعليه وهو المستعان سبحانه وتعالى. الوقت خلص مدني بيقول، واحنا قلنا 8 من 57 فايدة لفوائد الزكاة. نستكمل اللقاء القادم. وقبل ما اختم اسألكم، انتوا نسيتوا موضوع الواجب ولا بتعملوا الواجب؟ الواجب الواجب العملي، العمل. هنقول ان اول حاجة النهاردة ان هناخد الاسبوع ده من النهاردة الى يوم الجمعة القادم اسبوع. قبل ما اقول الصدق اقول حفظ اللسان، اسبوع الصمت وحفظ اللسان. عايزين نسكت شوية. هنبدأ في تنفيذ برنامج الاخلاق ان الاسبوع ده صمت وحفظ اللسان. ما تنساش، عايز مدني كل يوم يفكر الناس مرة ولا اتنين في قناة الناس، الصمت وحفظ اللسان. احفظ لسانك، قلل كلامك، لا تنسى ابدا هذا الاسبوع كله. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، قل خيرا او اسكت. الواجب جزء كل يوم تلاوة، جزء كل يوم قيام ليل 11 ركعة بالليل، صيام الاثنين والخميس، الاذكار الخمسة الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل والباقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان الصدقة. الواجب الجديد النهاردة مع منظومة الاخلاق الصدقة، ان كل يوم كل يوم كل يوم بلا استثناء طلع صدقة. زي ما بقول كده، الصدقة دي ممكن الزبالين المحترفين في الشوارع دول مفيش مشكلة، بس اديله جنيه. لما ما تلاقيش غير كده اديله ربع جنيه، اديله نص جنيه، بس كل يوم طلع حاجة، كل يوم طلع حاجة. مدن يبدو ان السؤال ده صاحبه، فسؤال عن وسائل حفظ القرآن. هقول حاجة واحدة بس دلوقتي عشان اختم. اهم وسائل حفظ القرآن ترك الذنوب والمعاصي. الحفظ ده من اعمال القلب، والذنوب بتعمل ران على القلب. لو بطلت معاصي قلبك ينضف، يسهل حفظ القرآن. اللهم ارزقنا حفظ القرآن واجعلنا من اهل القرآن. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المسار.